آخرة. سائل يقول فضيلة الشيخ انتشرت الخاتمة فضيلة الشيخ
تمام طيب
انتشرت الخادمات في مجتمعنا الإسلامي وللأسف فهل يجوز أن نشتري جواري من أحد البلاد لتصبح ملك يمين بدل الخادمة؟
نعم لا بأس. شراء الخادم إذا كانت رقيقة حقا يعني بمعنى أنها تملكت بطريق شرعي لا بمجرد أنها رقيقة أو يبيعها أهلها مثلا، لا، إذا اشتراها وهي رقيقة بطريق شرعي فهذا حسن. لكن كم يحل له إذا اشترى واحدة ولا أربعة؟ إيش؟ كم؟ كم؟ ثمان؟ بس؟ بناء على أن الرقيق يعطى نصف الحر، الحر الحرائر أربع فتكون لا. الإماء ثمانية، لا الإماء ما له حد، لأن الله قال تعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمان، ما له حد. لو تشتري عشرا فلا حرج أن تسرهم. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تسافر مع مجموعة من النساء للقيام بالتدريس في قرية من القرى بدون محرم؟
أي بدون محرم، إذا كانت القرية قريبة بحيث لا يعد الذهاب إليها سفرا وترجع في يومها والسواق مؤتمن فلا بأس. نعم
جزاكم الله خير. السائل يقول ما حكم إلقاء السلام على المدخن؟
حالة تدخينه ولا بعد أن ينتهي؟ حالة تدخينه. طيب نحن نعطيكم قاعدة مفيدة. الأصل أن السلام واجب، وأنه لا يحل للإنسان أن يهجر أخاه فوق ثلاثة، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذا لا يجوز الهجر فوق ثلاث، أما في ثلاث فلا بأس. ويبقى المدخن، هل هو أخ لنا؟ أخ لنا حتى حال التدخين؟ نعم حتى حال التدخين، وعلى هذا فلا يجوز أن نهجره. لكن يبقى النظر، هل هجرنا إياه يكون سببا لتوبته من التدخين أو يكون سببا لاستمراره على التدخين وعناده؟ إن كان الأول فنعم نهجره، لأن هذا به مصلحة له. وإن كان الثاني بمعنى أنه لا يبالي بنا سواء هجرناه أم ألقينا عليه السلام، بل ربما لا يزداد إلا عنادا وكراهية وبغضا، فإننا نلقي عليه السلام ولو كانت السجارة بيده. ولكن إذا سلمنا عليه قلنا باللطف واللين، يا أخي هذا لا يجوز، هذا ضرر عليك وضرر على مالك، وننصحه وثقوا بأنه إذا أتى الإنسان الأبواب البيوت من أبوابها واستعمل الحكمة فإن كلامه سيؤثر. أما أن نأخذ بالعنف ونسلم عليه أو مثل نأخذ السجارة من يده مقطعة، هذا ما يصلح، هذا ما هكذا دعوة الرسل. قال الله تعالى لموسى وهارون وقد أرسلهما إلى فرعون إيش؟ قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. لكن لما لم يتذكر ولم يخشى قال له موسى عليه الصلاة والسلام لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. نعم
جزاكم الله خيرا. سأل يقول اختلف الناس،
ترى ومثل هذا أيضا مثل مدخن حلق اللحية والمسدل ثوبه أسفل من الكعب، كل هؤلاء ينظر في المصلحة، إذا كان من المصلحة أن نهجرهم بأن يكون ذلك سببا لاستقامتهم هجرناهم، وإلا فلا هجر. نعم.
سائل يقول اختلف النقل عنكم حفظكم الله في أمر المسبحة، هل التسبيح فيها بدعة؟
نعم أو سنة. أنا لا أذكر أني ذكرت فيها إلا قولا واحدا أن التسبيح بها جائز، لكن الأفضل بإيش؟ بالأصابع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقدن بالأنامل فإنهن مستنطقات، ولأن المسبحة قد يكون فيها شيء من الرياء، خصوصا إذا عقد الإنسان على رقبته مسبحة فيها 1000 حبة كأنه يقول للناس انظروا إلي فإني أسبح 1000 مرة. وأيضا الغالب على الذين يسبحون بالمسبحة أنك تراه معك مسبحة، ما معكم شيء؟ الغالب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يعني يسبح ويتلفت. هل هذا حاضر القلب؟ غير حاضر القلب، ولذلك خذ هذه وأسبح.
جزاكم الله خيرا. وسائل آخر يقول أيضا نقل عنكم يا شيخ جواز الصورة الفوتوغرافية.
نعم، النقل خطأ، إنما ينقل عنا التصوير الفوتوغرافي. التصوير الفوتوغرافي يعني الإنسان مثلا يلقي الآلة يوجهها إلى شيء وتصور، هذا ليس بتصوير في الواقع، لأن الإنسان ما خطط ولا خطط العيون ولا الأنف ولا الفم ولا شيء. هذه الآلة وجهها إلى أي شيء توجهها إليه فلتقطه، ما هو بعملك. والحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون بخلق الله. ولهذا ذهب كثير من السلف إلى أن المحرم هي الصورة المجسمة التي يصنع الإنسان بيده وتكون جسما، وقال لأن هذا هو الذي يكون فيه المضاهاة، أما هذا فهو مجرد لون. ولهذا جاء في حديث زيد بن خالد إلا رقما في ثوب، لكني أنا أرى أن التصوير باليد سواء رقما في ثوب أو في عجينة تصنعها على شكل حيوان نرى أنه حرام. أما التقاط الصورة بالآلة الفوتوغرافية فلا، ليس تصويرا أصلا. الدليل اكتب لي كتابا بقلمك ثم أدخله أنا بالآلة المصورة، هل أكون أنا الذي كتبت الحروف هذه ولا لا؟ أجيبه ولا ما فهمت المثال؟ أعطاني شخصا أرسلني كتابا بقلمي ثم أدخلت في الآلة التي تصور وخرج الصورة، لو عرضت على أي واحد منكم يعرف كتابة الأول هل ينسبه لي ولا له؟ ينسبه له لا شك، وليس لي. ولذلك تجد الإنسان الأعمى يصور ولا لا؟ لو واحد أعطاه صورة وقلنا خذ صور لأمامك وأمامه رجل وهو أعمى ووجهها إليه وضغط الزر ونزلت الصورة، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، هو أعمى وكذلك كتاب. لكن يبقى النظر، إذا صور لغرض، ما هذا الغرض؟ إذا كان غرضا صحيحا مثل رخصة تبعية جواز إثبات شيء، هذا لا بأس به. أما إذا كان لمجرد الذكرى وأن يكون الإنسان كل ما حن إلى صديقه ذهب ينظر لهذه الصورة فهذا لا يجوز، لأن هذا مما يجدد تعلق القلب بغير الله عز وجل، ولا سيما إذا مات وصار يرجع إلى هذه الصور يتذكرها فإنه سوف يزداد حزنا إلى حزنه. نعم،
جزاكم الله خيرا. السائل يقول
حدد الوقت عاد ما
كم الساعة؟
الآن
التاسعة.
طيب نعطيه 3 دقائق.
ربع.
الآن
التاسعة.
إيه نعم صحيح. طيب 3 دقائق فيها خير. يلا.
سائل يقول: ما هي الآلات الموسيقية التي يجوز أن تستخدم في حفلات الزواج عند النساء؟
الذي ورد في السنة هو الدف. الدف هو عبارة عن آلة لها وجه واحد، فإن كان لها وجهان فهي الطبل. وأما العود والرباب والربابة والكمنجي وما أشبه ذلك هذه لا تحل، لأن الأصل في المعازف التحريم، كما دل عليه حديث أبي مالك الأشعري الذي رواه البخاري في صحيحه: لا يكوننا أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. ثم استثني الدف في النكاح فاقتصر على ما جاء به النص فقط، والباقي حرام. لكن يبقى النظر: هل أحضر لو تعيد إلى حفل عرس في هذه الآلات؟ يقول: أما إذا كنت قادرا على التغيير وجب عليك الحضور، من وجهين: من جهة إجابة الدعوة، ومن جهة التغيير المنكر. أما إذا كنت لا تستطيع فإنه لا يجوز أن تحضر حتى ولو كان أقرب قريب إليك، لأن الله تعالى قال: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا، يعني إن حضرتم، مثلهم. نعم. أعوذ بالله. تعرف تكتب؟ ما تعرف تكتب؟ طيب، هل نجيب يا اخواني وان خرجنا على القياس؟ طيب، القرآن محترم، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام محترمة، ولا يجوز للإنسان أن يلقي القرآن في محل الزبر أو الأحاديث، لأن ذلك امتهان للقرآن، ولو قصد الامتهان لكان كافرا. لكن غالب الناس لا يقصد الامتهان، لكن يقول: هذا لا يجوز. إذا انتهيت من القرآن وصار المصحف غير صالح للقراءة فأحرق، أحرقه ثم ادفنه أو دقه بشيء حتى يتفتت، ولا يضر أن تحرق المصحف، لأن الصحابة رضي الله عنهم حين جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه المصاحف على مصحف واحد حرقوا الباقي. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، لقد كثرت الصحون الهوائية أو ما يسمى بالدشوش، وذلك في مدينة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هل من توجيه لأمثال هؤلاء؟
والله أنا أوجه للذين في المدينة النبوية أو في مكة المعظمة أو في أي بلد من بلاد المسلمين، أوجه النصيحة التي أسأل الله تعالى أن ينفع بها إلى هؤلاء الذين ابتلوا بالدشوش، بأن هذه الدشوش مفسدة للأخلاق وتدمير للعقائد، وتعويد للناس على الشر والفساد. وإذا أردت أن تعرف ذلك فمن أين مصدرها؟ من أولياء المؤمنين ولا أعداء المؤمنين؟ أعداء المؤمنين. وهل تظن أن عدوك يرسل إليك شيئا ينفعك في دينك ودنياك؟ أبدا. ولهذا أرى أن اقتناءها حرام، وأن الإنسان الذي يقتنيها سوف يبوء بإثمها بعدما مات، لأن هذا الرجل هل يدري متى يموت؟ إذا مات من سيستعملها؟ ذريته وأهله، وكل لحظة ينظرون إلى هذا الشيء المحرم فعليه إثمها، لأنه هو السبب. فانظر لعداوة الإنسان لنفسه يكون شيئا يأثم به بعد موته والعياذ بالله، وسيتمنى أنه لم يفعل ذلك. لكن أنى لهم التناوش من مكان بعيد. فأرى أن من عنده شيء من ذلك أن يكسرها وجوبا، ولا يبيعها أيضا، ولا يبيعها، لأن إذا باعها سيبيعها على من؟ على من استعمل بالحرام، فيكون ذلك داخلا في قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه نصيحة. ومن أراد أن يعرف مدى ضررها فلينظر إلى الصبيان كيف تلقوا منها وماذا تلقوا منها، كل شر كل بلاء. إذا أكرر نصيحة في هذا المسجد المبارك لإخواننا الذين ابتلوا بها، أن يتوبوا إلى الله وأن يكسروها، وليعلموا أنهم إذا فعلوا ذلك لله فسيجدون لذة في قلوبهم من الإيمان بالله عز وجل وطاعته. أسأل الله لنا ولكم الحماية مما يسوء. نعم،
جزاكم الله خيرا. سائل يقول: هل يجوز تصنيف الناس بأن هذا من جماعة كذا وهذا من جماعة كذا؟
يجوز أن يصنف الناس فيقال هذا مؤمن وهذا كافر، فاليهودي يهودي كافر، والنصراني نصراني كافر، والشيوعي كافر ملحد، أما المسلمون فهم أمة واحدة، لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ولا يجوز أبدا أن يتفرق المسلمون فيكون هذا تبليغي وهذا سلفي وهذا إخواني وإيش بعد. نعم نعم، إيش جهادي، هذا جهادي وهذا جماعة إسلامية، هذا يدخل في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الله برأ الرسول منهم، لست منهم في شيء، كلهم إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، ويكون ارتكابا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هؤلاء لم يعتصموا بحبل الله جميعا وتفرقوا، عكس ما أمر الله به وارتكاب لما نهى عنه. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أمتهم، وأن يكونوا أمة واحدة قلبا واحدا. أنا أعتقد لو أنك سألت أي واحد منهم: هل أنت على حق؟ هل أنت تريد الحق؟ الجواب بالإجابة أو بالنفي؟ الجواب بالإجابة، يقول: نعم أنا أعتقد أني على حق وأريد الحق. قلنا: طيب، هل الحق ما تهواه أنت أو ما جاء في الكتاب والسنة؟ نعم، ما جاء في الكتاب والسنة. إذا قال ما أهواه أنا خلاص سلم عليه، ما في خير. إذا قال ما جاء في الكتاب والسنة قلت تبقى. القرآن مملوء من الأمر بالائتلاف وإزالة الخلاف وبيان أنه يجب أن نكون أمة واحدة. كذلك أيضا أنت تقول: إني أريد الحق. طيب تفضل، تعال مع الآخر الذي رميته بأنه مبتدع بأنه ضال، تعال على مائدة البحث والمناقشة. والبحث والمناقشة مع حسن النية لا بد أن يصل الناس فيه إلى نتيجة، إلى نتيجة طيبة. إذا كان النزاع بين الزوجين وإقامة الحكمين إذا أراد إصلاحا ماذا يكون؟ يوفق الله بينهما. كذلك النزاع في الدين أشد وأشد، فما دمنا نريد الحق كلنا الواجب أن نجلس على طاولة المناقشة. طبعا ربما يقولون: أنا لا أرضى أن يناقشني لأنه خصمي. نقول: اختصموا إلى من تثقون به من أهل العلم، لأنه لا بد أن يوجد أناس ليسوا من هؤلاء ولا هؤلاء يقولوا: نحن أمة مسلمة أمة واحدة، ولا يجوز أن نتفرق، ولا يجوز أن نعادي بعضنا بعضا. وهذا هو الواجب. وإني أقول إن التفرق باللسان اليوم ربما يكون تفرقا بالسنان غدا، نسأل الله العافية. إن ربما يتطور هذا الخلاف ويتوسع حتى يكون قتال، مثل ما وجد فيما سبق وفيما حضر. فالواجب طرح هذا الشيء وأن نكون أنفسنا من جديد وأن لا نذهب طاقاتنا بعضنا على بعض. وما أحسن ما كنا نسر به قبل بضع سنوات من اتجاه الشباب إلى وجهة واحدة، لكن مع الأسف أنه كان فيه تفرق الآن، تفرق ينشأ من بعض الكبار. قد يكون الصغار يعني ما يقول ليس بيقولهم شيء، لكن يوغر الصدور بعض الكبار والعياذ بالله، ثم يصبح الناس فوضى. فنصيحتي وأرجو الله سبحانه وتعالى ينفع بها أن نزيل ذلك إطلاقا، نقول كلنا أمة مسلمة، ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. وش الفائدة من أنك أنت تأتي تحيك الشر والبلاء والكيد لأخيك؟ والله الأعداء أعتقد أنهم يفرحون بهذا كثيرا، يفرحون، يقول الحمد لله بأسهم إيش بينهم، نحن كفينا نبقى متفرجين. مضى ثلاث دقائق،
باقي
خير شر، لا مانع أنتم تجعلون الدقيقة خمس دقائق تكون ربع. تفضل. لا هذا من شافين عليك حسن الخيار.
يقول السائل هل يجوز الحلف بكتاب الله؟
ايش
الحلف بكتاب
الله؟ نعم الحلف بكتاب الله جائز اذا قصد القرآن، اما اذا قصد المصحف الذي هو اوراق مخلوقة مصنوعة فهذا لا يجوز، لان الحلف بغير الله شرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. لكن ان اراد القرآن فلا بأس. لماذا؟ لان القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والحلف بصفات الله جائز. نعم
خير ثلاثة جائز ما فيها.
يقول السائل فضيلة الشيخ اني احبك في الله، قرأت فتوى بجواز تغيير 10 ريالات ورق في 9 ريالات نقد.
تغيير ولك الدين؟
تغيير مكتوب تغيير.
والصواب
تبديل.
طيب أقول للأخ الذي قال إنه يحبني في الله، أسأل الله تعالى أن ينفعه بهذه المحبة ويجعلنا جميعا متحابين في الله سبحانه وتعالى. أما ما ذكر من الفتوى فنعم سقط مني ولا أزال عليها، أنه يجوز أن تعطي ورقة 10 وتأخذ 9 من النقد الآخر الذي هو المعدن، هذا لا بأس به، لأن الجنس مختلف. وفي الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، ولا يستلزم الاتحاد كون الحكومة تجعل قيمة واحدة، هذا لا يستلزم الاتحاد. نعم نعم.
السؤال الأخير شيخ، ما رأيكم في الأناشيد الإسلامية؟
نعم أرى الأناشيد الإسلامية تغيرت عن مجراها سابقا، كانت بأصوات فيما سبق بأصوات غير فاتنة، لكنها صارت الآن بأصوات فاتنة، وأيضا نقمت على أنغام إيش؟ هنا على أنغام الأناشيد الخبيثة الفاسدة. وقال لي الأخ الآن إنه تصحبها الدف، وهذا كله يقتضي أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عنها. لكن لو جاءنا إنسان ينشد أناشيد لها هدف وليس فيها شيء من سفاسف الأمور وبصوته وحده بدون آلات له فهذا لا بأس به. وقد كان حسان بن ثابت ينشد الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقينا في درس الفجر، أنا ما عندي مانع، لكن بس لابد نشوف المسؤولين. أنا أوصيت واحد تو ها؟ لا ما يمكن أنا بتفرق الناس ها؟ لا أقول درس على كل حال أنا مستعد إني أحضر إن شاء الله إلى هنا بعد صلاة الفجر فإن كان قد أذن لنا فهذا المطلوب وإن لم يؤذن إيش سبق إيش حال كل حال ما في مانع ندرس بالمنتبه حرام الفجر والمغرب ما في إشكال لكن على الإنسان ينبغي أن يكون أديبا ما دام فيه ناس مسؤولين يستأذن منهم أحسن أليس كذلك وأنا وصيت هذا الرجل لكنه هداه الله ها
هذا مسؤول
الشيخ هذا مسؤول الآن الناس بتفرقون هل نعدهم أو لا الفجر خلاص إذا إن شاء الله الفجر بعد صلاة الفجر والمغرب أيضا إن شاء الله
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإننا قبل أن نبدأ درس هذا الصباح نود أن نسأل عما ذكرناه في أول هذه الليلة للمناقشة وذلك لأن العلم يحتاج إلى تصديق ومن أقوى أسباب التصديق أن يناقش الإنسان نفسه مع نفسه وأن يناقش مع غيره ذكرنا فيما سبق أن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى عند الدعاء ينقسم إلى قسمين جائز وممنوع وذكرنا أن الجائز سبعة أنواع أن الجائز سبعة أنواع النوع الأول هنا التوسل إلى الله بأسمائه مثل كحديث ابن مسعود أسألك بكل اسم هو لك إلى أن قال أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي طيب بارك الله فيك مثال للتوسل باسم معين تفضل ما حضرت أحسنت أسألك يا رحمن أن ترحمني وهنا يتوسل الإنسان إلى الله تعالى باسم مناسب لمطلوبه فإذا كان يريد أن يسأل الله المغفرة فليقل يا غفور وإذا كان يريد الرحمة يقول يا رحمن فيكون الاسم إيش مناسبا للمطلوب هذا واحد ثاني تفضل قائما التوسل إلى الله تعالى بصفاته مثاله هذا اسم يا عليم يا رحمن هذا اسم يا عالم أيضا وصف يريد التوسل بالصفة نفسها تفضل كحديث الاستخارة اللهم أنا أستخيرك بعلمك وأستغفرك بقدرتك إلى آخر ومثل اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت حياة خيرا طيب بارك الله فيك الثالث تفضل التوسل الله بأفعاله دليله
النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
أحسنت. دليله ومثاله أيضا قولنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا دعاء التوسل: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولهذا نعرب الكاف هنا حرف إيش؟ تشبيه ولا تعليل؟ حرف تعليل. وحينئذ لا نحتاج إلى الإشكالات التي أوردها بعض العلماء وقال: كيف نشبه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالصلاة على إبراهيم وآله مع أن إبراهيم مع أن محمدا أفضل؟ نقول: لا حاجة لهذا، لأن الكاف هنا ليست للتشبيه بل هي للتعليل، ولهذا جعلناها توسلا. الرابع: نعم، التوسل بالإيمان بالله. دليله ومثاله: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا. أحسنت. الخامس: التوسل بالأعمال الصالحة. مثاله ودليله: قصة أصحاب الغار. ثلاثة: دخلوا في غار ثم انطبقت عليهم صخرة لا يستطيعون إزالتها وزحزحتها فتوسلوا إلى الله تعالى بصالح أعماله. بارك الله فيك. سادسا:
التوسل بدعاء الرجل الصالح.
التوسل بدعاء الرجل الصالح يعني أن تدعوه أو أن تطلب منه الدعاء. أن تطلب منه الدعاء. مثاله ودليله: توسل عمر بن الخطاب بدعاء العباس بن عبد المطلب، وكذلك توسل الصحابة بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، السابع:
التوسل باتباع النبي صلى الله عليه وسلم.
التوسل باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم:
ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا
الرسول. ربنا آمنا،
ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد.
بارك الله فيك. طيب، هذه سبعة. التوسل إلى الله بمحبة الرسول: أسألك بحب نبيك. هذه ربما نجعلها تابعة للأعمال الصالحة، من أعمال الصالحة، لأن محبة الرسول من أفضل الأعمال. طيب، اصلح. بقي علينا ثامن لم أذكره البارحة، وهو التوسل بحال السائل. التوسل بحال السائل يعني بمعنى أن يذكر الإنسان حاله يتوسل بها ويستعطف بها ربه عز وجل، في قول موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد جمع هذا مع أنواع أخرى فيما علمه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا فيه التوسل بحال السائل، والتوسل بصفة من صفات الله، والتوسل بأسماء الله. فأين هي حال السائل؟ أحسنت. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، الصفة من صفات الله، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، لأن المغفرة الصفة. أسرح. وأسمى الله: إنك أنت الغفور الرحيم. قولنا التوسل بدعاء الرجل الصالح: نحن نعلم كلنا أن المراد الرجل الصالح الحي الذي تطلب منه أن يدعو لك، وليس المراد التوسل بدعاء الميت. وذلك أن الميت لا يدعو، إذ أن عمله قد انقطع، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا لا يجوز أن تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتقول: يا رسول الله اشفع لي، لأنه لا يملك هذا، ولا يملك أن يدعو لك بالشفاعة، فهو لا يملك أن يشفع ولا يملك أن يدعو بالشفاعة وهو ميت. ودليل هذا قول الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني لا أحد يشفع عند الله إلا بإذن الله. أما كونه لا يملك أن يشفع في حال موته فلقوله تعالى، فلقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله. ومن العمل الدعاء، فالدعاء عبادة، ولا يمكن لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو لأحد بالشفاعة بعد موته. وأقرب طريق تحصل به على شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام أن تخلص التوحيد لله. ولهذا قال أبو هريرة: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ ماذا قال؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، هذا أسعد الناس بشفاعة الرسول. فإذا كنت تريد شفاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقل: لا إله إلا الله خالصا من قلبك. وأنت متى قلت لا إله إلا الله خالصا من قلبك فسوف تقوم بما تقتضيه هذه الشهادة العظيمة، ألا وهو عبادة الله عز وجل. أما التوسل الممنوع فهو أن يتوسل الإنسان بما لم يجعله الله وسيلة، مثل أن تتوسل بجاه الرسول. توسل بجاه الرسول، جاه الرسول يعني المنزلة التي له عند الله. ونحن نشهد ونؤمن بأن أعظم الخلق، أعظم الناس جاها، هو الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان موسى صلى الله عليه وسلم وجيها عند الله، وإذا كان عيسى وجيها في الدنيا والآخرة، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم أولى بذلك بلا شك. ولكن ماذا تنفعني وجاهته عند الله؟ لا تنفعني، لأن وجاهته عند الله إنما هي منزلة جعلها الله له نفسه، أي لنفس الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو لا ينفعني. ولهذا نقول: من توسل إلى الله بجاه الرسول فقد شبه الله بخلقه. ليش؟ لأنه لا يتوسل بالجاه إلا في المخلوقين. أنا مثلا أجد هذا الرجل له منزلة عند شخص من الناس، وأقول أقول: أتوسل إليك بجاه فلان، أو أسألك بجاه فلان للرجل. أما عند الله عز وجل فلا، لا تنفع الوجاهة إلا من جعلها الله له، أما بالنسبة لغيره فلا تنفعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينادي الأقربين من أقاربه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. وفاطمة برعة منه، ومع ذلك لا يغني عنها من الله شيئا، ولو كان الرسول وجيها عند الله عز وجل فإنه لا يغني شيئا عند الله. ومن ذلك أيضا من الشفاعة الممنوعة ما ادعاه المشركون من قولهم: إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. فهم يدعون أنهم بعبادة الأصنام من أجل أن تقربهم إلى الله. سبحان الله، هل هذا يقرب إلى الله أو يبعد؟ يبعد الله، ولا يمكن أن تتقرب إلى الله بمعصية إطلاقا. ولهذا لو أن إنسانا أراد أن يقوم يصلي بعد صلاة العصر نفلا مطلقا لا سبب له، هل هذا يقربه إلى الله؟ ليش؟ لأنه محرم، مع أنها صلاة عبادة يقوم الإنسان فيها لله عز وجل، يكبر الله ويتلو كتابه ويركع ويسجد، ومع ذلك نقول: هذا الرجل لا تقربه هذه الصلاة لله، لأنها لأنها معصية، فلا يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله بمعصية إطلاقا. فهؤلاء المشركون الذين يقولون إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى، يقول هؤلاء ضالون، لأن عبادة الأصنام لا تقرب إلى الله بل تبعد من الله عز وجل. أما موضوع لقائنا هذا اليوم فإننا نتكلم بما تيسر على ما سمعناه من قراءة إمامنا سورة الرحمن. هذه السورة عظيمة من أعظم السور، ففيها ابتدأ الله تعالى بهذا الاسم الكريم الرحمن، وهو مبتدأ وجملة علم القرآن خبر مبتدأ. فما الرحمن؟ الرحمن اسم من أسماء الله، من أشرف أسمائه وأعظمها، والعجب أن المشركين ينكرونه، يقولون ما الرحمن؟ ولا ندري ما الرحمن. حتى عند كتابة الصلح بينهم وبين رسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، لما قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما نعرف الرحمن، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله، اكتب باسمك اللهم، انتبه. ثم قال هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، وذكر بقية الحديث، قال ما نقبل، لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، ولكن اكتب محمد ابن عبد الله. فقال الرسول اكتب محمد ابن عبد الله، ثم ذكر الشروط. انظر يا أخي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي المصلحة في أمر عظيم، في عدم كتابة اسم من أسماء الله، وفي عدم كتابة رسالته، مع أنه حق، ولهذا قال إني والله لرسول الله وإن كذبتموني. تنازل عن اسم من أسماء الله وعن رسالة وعن الإقرار برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، كله من أجل إيش؟ من أجل المصلحة. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية بركت الناقة فزجرها فلم تقم، فقال الناس خلعت القصوى يعني حرنت ولم تقدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلعت القصوى وما ذاك لها بخلق. دافع حتى عن البهائم، الظلم لا أحد يرى، تظلم الناقة ويقال خلعت وهي ليس من عادتها، ولكن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن حبسها حابس الفيل، والذي نفسي بيده لا يسألوني خطة يعظمون فيها شعائر الله إلا أجبتهم عليها. وفعلا هذا اللي حصل، أجابهم على هذا الأمر العظيم، محو اسم الرحمن البسملة، والثاني محو وصله بالرسالة عليه الصلاة والسلام، كل هذا لتعظيم حرمات الله. وتعرفون أيضا أنه ذكر شروط صعبة على المسلمين ومع ذلك قبلها. من أعظم الشروط أن يرجع ولا يتمم العمرة، وأن يأتي من العام القادم، وأن لا يبقى إلا ثلاثة أيام، وأن من جاء منهم مسلما رددناه إليهم، ومن ذهب منا إليهم لا يردونه. ما تقول بهذا الشرط؟ ظاهره إيش؟ الحيف والجور. كيف نقول من جاء منكم مسلما رددناه إليكم ومن جاءكم منا لا تردونه؟ ولهذا حاول عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلغاء هذا الشرط، وناقش الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي الدنية في ديننا؟ قال إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري. فدل هذا على أن الشروط هذه كانت بإقرار من الله عز وجل. ثم ذهب عمر إلى أبي بكر
لأن أبا بكر أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اتخذه خليلا ولم يتخذ، نعم، وهو الذي قال عنه: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر. ذهب إلى أبي بكر يناقش أبا بكر، فكان جواب أبي بكر رضي الله عنه كجواب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سواء بسواء. فكتبت الشروط، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا عن هذا الشرط الثقيل: أما من جاء منه مسلما فرددناه إليهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا، وأما من ذهب منا إليهم فلا رده الله. لأن من ذهب من المسلمين إلى الكفار يعني أنه اختار إيش؟ اختار الكفر على الإيمان، لكن من جاء منهم مسلما ثم رددناه فإنه سيجعل الله له فرجا ومخرجا. ووقع الأمر كذلك. ما الذي حصل بعد هذا؟
اقلب الشريط.
قصة أبي بصير رضي الله عنه.